بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 34.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. ثم ردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي، ولهذا ردد. فلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا كلام جامع، وهو كذلك، فإن قوله لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين: أحدهما الأمر بفعل الأسباب، والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق، وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذى، من الأذايا القولية والفعلية. فإذا وفق لها العبد وورد عليه وارد الغضب، احتمله بحسن خلقه، وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه. فإن الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب النهي، وهذا منه. الأمر الثاني الأمر بعدم الغضب، الأمر بعد الغضب أن لا ينفذ غضبه، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه، فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب، وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية والقوة القلبية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب الآثار السيئة، بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا، وإلى دفع ما يضر فيهما. فخير الناس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وغضبه ومدافعته في نصر الحق على الباطل. وشر الناس من كان صريع شهوته وغضبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن تأمل في هذا الحديث الشريف وجد أنه له آثار حميدة، فكما يترتب عليه حياة العبد السعيدة إذا امتثل ما فيه من الأوامر وما فيه من النصيحة، فإنه يترتب على ضده هو عدم الصبر، المساوئ المترتبة على التسرع إلى الأشياء التي تنقص حياة الإنسان. فربما غضب ونفذ غضبه وترتب على ذلك خراب بيته، أو زوال النعمة التي من الله بها عليه، أو حصول الذنب الكبير المترتب على نطق اللسان التابع لشهوة القلب العاقل هو الذي يتفكر قبل أن يتكلم أو يتصرف حتى يكون ممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب، فهو نهي يتضمن الأمر، الأمر بالصبر، ومتى صبر الإنسان وتحمل الواردات كانت العواقب حميدة، ومتى فشل الإنسان في الصبر ولم يتحمل ما يرد عليه من الشدائد والأشياء التي توقعه في مآلات لا تحمد عقباها فإنه يفقد شيئا كثيرا من حياته السعيدة ويواجه كثيرا من المشاكل نظرا لعدم الصبر والحلم والتأني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قد أخبر الله تعالى أن النار مثوى المتكبرين، وفي هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فدل على أن الكبر موجب لدخول النار ومانع من دخول الجنة. وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح، فإنه جعل الكبر نوعين: كبر على الحق وهو رد وعدم قبوله، فكل من رد الحق فإنه مستكبر، مستكبر عنه بحسب ما رده من الحق، وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. فالمتكبرون عن الإنقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار، فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيدا بالآيات والبراهين، فقام الكبر في قلوبهم فردوه. قال الله تعالى إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وأما المتكبرون على الإنقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم فهم وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بمجيء الشرع به. وهذا أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد كائنا من كان. فيجب على طالب العلم أن يعزم عزما جازما على تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وأن يكون أصله الذي يرجع إليه وأساسه الذي يبني عليه الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في معرفة مراده واتباعه في ذلك ظاهرا وباطنا. فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخير وصار خطأه معفوا عنه، لأن قصده العام اتباع الشرع، فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق، وهذا هو المتواضع للحق. وأما الكبر على الخلق فهو غمطهم واحتقارهم، وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليهم، فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق وتحقيرهم فيستهزئ بهم وينتقصهم بقوله وفعله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولما قال هذا الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا خشية، وخشية أن يكون هذا من الكبر الذي عليه الوعيد. بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر إذا كان صاحبه منقادا للحق متواضعا للخلق، وأنه من الجمال الذي يحبه الله، فإنه تعالى جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويحب الجمال الظاهر ويحب الجمال الظاهري والجمال الباطني. الجمال الظاهر كالنظافة في الجسد والملبس والمسكن وتوابع ذلك، والجمال الباطن التجمل بمعالي الأخلاق وأحاسنه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فمتى اتصف الإنسان بهذه بضد هذه الصفات، بهاتين الصفتين اللتين هما مطر الحق وغمط الناس، صار من أقرب الناس إلى الناس وأقربهم إلى الله جل وعلا. فالمتواضع محبوب عند الله، محبوب عند خلقه، والمتكبر ممقوت عند الله، ممقوت عند الناس، بل يحتقرونه. ويحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر لما ذهبوا بأنفسهم في الدنيا من التعالي على أوامر الله جل وعلا والتعالي على خلق الله. فينظر المتكبر إلى من عداه من الناس كأنهم دونه في الجمال والكمال والمال والخلقة وغير ذلك من الأشياء التي هي من نعم الله جل وعلا، والتي لا يجدر به أن يتعالى بها على غيره، بل الأجدر به أن يحمد الله على ما أعطاه من النعم حيث سلبها غيره. ولكن الشيطان لا يزال يذهب بالجاهل حتى يخرجه من الحق وهو لا يشعر. فنسأل الله العافية من غمط الحق واحتقار الناس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. حكم صلى الله عليه وسلم بالفلاح لمن جمع هذه الصفات الثلاث، وهي الإسلام والرزق المعتدل والقناعة. فمن وفقه الله للإسلام ورزقه رزقا كفافا لا غنى يطغيه ولا فقرا يلهيه، ورزقه الله القناعة بما أتاه، فهذه الثلاث إذا اجتمعت لشخص فهي عنوان السعادة. والفلاح اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب، سلامة من كل مرهوب، وذلك أن هذه الثلاث جمعت بين خيري الدنيا والآخرة. فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب، وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن الخلق، ثم تمم الله عليه النعمة بأن قنعه بما أتاه، وحصل له الرضا بما أوتي من الرزق والكفاف، ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك، فقد حصل له حسنة الدنيا والآخرة. فإن النقص بفوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها، إما أن لا يهدى للإسلام، فهذا مهما كانت حاله من الأخلاق والتجمل بها فإنه لا يستفيد من ذلك، فإن عاقبته الشقاوة الأبدية. وإما أن يهدى للإسلام ولكنه يبتلى إما بفقر ينسي أو بغنى يطغي، وكلاهما ضرر ونقص كبير. وإما أن يحصل له الرزق الكافي موسع أو مقدر، ولكنه لا يقنع برزق الله، يعني سواء كان رزقه مقدورا عليه يعني فيه شيء من القلة، كان غنيا وهو غير غني النفس فإنه لا يسعد بهذا الأمر في حياته. قال ولا يطمئن قلب، لا يقنع برزق الله ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله، فهذا فقير فؤاد. فإنه ليس الغني، ليس الغنى عن كثرة العرض يعني كثرة المال، إنما الغنى غنى القلب، فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر، لأنه ينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا لا ينظر إلى من هو أسفل منه. وكم من فقير ذات اليد، وكم من فقير ذات اليد وقلبه غني راض قانع برزق الله، لأنه امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى من هو أدنى منك فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله. فالإنسان إذا كان فقيرا ونظر إلى من هو أسوأ منه حالا فإنه يقنع بما عنده ويرضى بحاله الذي هو فيه، وأما إن كان دائما يتطلع إلى من هو أعلى منه في الدنيا فإنه مهما أوتي من المال لا يمكن أن يشبع ولا يمكن أن تمتلئ عينه ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، بل كما يسعى لتحصيل الرزق فيسعى لراحة القلب وسكونه وطمأنينته. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 34.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب، ثم ردد مرارا فقال لا تغضب. رواه البخاري. هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي، ولهذا ردد. فلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا كلام جامع، وهو كذلك، فإن قوله لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين، أحدهما الأمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذى من الأذايا القولية والفعلية. فإذا وفق لها العبد وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه، فإن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب النهي، وهذا منه. الأمر الثاني الأمر بعدم الغضب، الأمر بعد الغضب ألا ينفذ غضبه، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه. فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب، فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب. وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية والقوة القلبية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب الآثار السيئة، بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا وإلى دفع ما يضر فيهما. فخير الناس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وغضبه ومدافعته في نصر الحق على الباطل. وشر الناس من كان صريع شهوته وغضبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن تأمل في هذا الحديث الشريف وجد أنه له آثار حميدة، فكما يترتب عليه حياة العبد السعيدة إذا امتثل ما فيه من الأوامر وما فيه من النصيحة، فإنه يترتب على ضده هو عدم الصبر المساوئ المترتبة على التسرع إلى الأشياء التي تنقص حياة الإنسان. فربما غضب ونفذ غضبه فترتب على ذلك خراب بيته أو زوال النعمة التي من الله بها عليه أو حصول الذنب الكبير المترتب على نطق اللسان التابع لشهوة القلب. العاقل هو الذي يتفكر قبل أن يتكلم أو يتصرف حتى يكون ممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب، فهو نهي يتضمن الأمر، الأمر بالصبر. ومتى صبر الإنسان وتحمل الواردات كانت العواقب حميدة، ومتى فشل الإنسان في الصبر ولم يتحمل ما يرد عليه من الشدائد والأشياء التي توقعه في مآلات لا تحمد عقباها، فإنه يفقد شيئا كثيرا من حياته السعيدة ويواجه كثيرا من المشاكل نظرا لعدم الصبر والحلم والتأني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قد أخبر الله تعالى أن النار مثوى المتكبرين، وفي هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فدل على أن الكبر موجب لدخول النار ومانع من دخول الجنة. وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح، فإنه جعل الكبر نوعين: كبر على الحق وهو رد وعدم قبوله، فكل من رد الحق فإنه مستكبر، مستكبر عنه بحسب ما رده من الحق، وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. فالمتكبرون عن الإنقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار، فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيدا بالآيات والبراهين، فقام الكبر في قلوبهم فردوه. قال الله تعالى: إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وأما المتكبرون على الإنقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم فهم وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بمجيء الشرع به. وهذا أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد كائنا من كان. فيجب على طالب العلم أن يعزم عزما جازما على تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وأن يكون أصله الذي يرجع إليه وأساسه الذي يبني عليه الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في معرفة مراده واتباعه في ذلك ظاهرا وباطنا. فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخير وصار خطأه معفوا عنه، لأن قصده العام اتباع الشرع، فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق، وهذا هو المتواضع للحق. وأما الكبر على الخلق فهو غمطهم واحتقارهم، وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليهم، فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق وتحقيرهم فيستهزئ بهم وينتقصهم بقوله وفعله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولما قال هذا الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، خشي أن يكون هذا من الكبر الذي عليه الوعيد، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر إذا كان صاحبه منقادا للحق متواضعا للخلق، وأنه من الجمال الذي يحبه الله، فإنه تعالى جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويحب الجمال الظاهر ويحب الجمال الظاهري والجمال الباطني. الجمال الظاهر كالنظافة في الجسد والملبس والمسكن وتوابع ذلك، والجمال الباطن التجمل بمعالي الأخلاق وأحاسنه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فمتى اتصف الإنسان بضد هذه الصفات، بهاتين الصفتين اللتين هما بطر الحق وغمط الناس، صار من أقرب الناس إلى الناس وأقربهم إلى الله جل وعلا. فالمتواضع محبوب عند الله، محبوب عند خلقه، والمتكبر ممقوت عند الله، ممقوت عند الناس، بل يحتقرونه. ويحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر لما ذهبوا بأنفسهم في الدنيا من التعالي على أوامر الله جل وعلا والتعالي على خلق الله. فينظر المتكبر إلى من عداه من الناس كأنهم دونه في الجمال والكمال والمال والخلقة وغير ذلك من الأشياء التي هي من نعم الله جل وعلا، والتي لا يجدر به أن يتعالى بها على غيره، بل الأجدر به أن يحمد الله على ما أعطاه من النعم حيث سلبها غيره. ولكن الشيطان لا يزال يذهب بالجاهل حتى يخرجه من الحق وهو لا يشعر. فنسأل الله العافية من غمط الحق واحتقار الناس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. حكم صلى الله عليه وسلم بالفلاح لمن جمع هذه الصفات الثلاث، وهي الإسلام والرزق المعتدل والقناعة. فمن وفقه الله للإسلام ورزقه رزقا كفافا لا غنى يضغيه ولا فقرا يلهيه، ورزقه الله القناعة بما أتاه، فهذه الثلاث إذا اجتمعت لشخص فهي عنوان السعادة. والفلاح اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب، سلامة من كل مرهوب، وذلك أن هذه الثلاث جمعت بين خيري الدنيا والآخرة. فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب، وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن الخلق، ثم تمم الله عليه النعمة بأن قنعه بما أتاه، وحصل له الرضا بما أوتي من الرزق والكفاف، ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك، فقد حصل له حسنة الدنيا والآخرة. فإن النقص بفوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها، إما أن لا يهدى للإسلام، فهذا مهما كانت حاله من الأخلاق والتجمل بها فإنه لا يستفيد من ذلك، فإن عاقبته الشقاوة الأبدية. وإما أن يهدى للإسلام ولكنه يبتلى إما بفقر ينسي أو بغنى يطغي، وكلاهما ضرر ونقص كبير. وإما أن يحصل له الرزق الكافي موسع أو مقدر ولكنه لا يقنع برزق الله، يعني سواء كان رزقه مقدورا عليه، يعني فيه شيء من القلة، كان غنيا وهو غير غني النفس، فإنه لا يسعد بهذا الأمر في حياته. قال: ولا يطمئن قلب، لا يقنع برزق الله، ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله، فهذا فقير فؤاد. فإنه ليس الغني، ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة المال، إنما الغنى غنى القلب، فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر، لأنه ينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا لا ينظر إلى من هو أسفل منه. وكم من فقير ذات اليد، وكم من فقير ذات اليد وقلبه غني راض قانع برزق الله، لأنه امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى من هو أدنى منك فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله. فالإنسان إذا كان فقيرا ونظر إلى من هو أسوأ منه حالا فإنه يقنع بما عنده ويرضى بحاله الذي هو فيه. وأما إن كان دائما يتطلع إلى من هو أعلى منه في الدنيا فإنه مهما أوتي من المال لا يمكن أن يشبع، ولا يمكن أن تمتلئ عينه، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها، وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، بل كما يسعى لتحصيل الرزق فيسعى لراحة القلب وسكونه وطمأنينته. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.